ما أمدانا في الدرس. طيب، قوله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يستفاد من هذه الآية ومما بعدها، يستفاد منها أن هذه أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت لقوله تخرج في أصل الجحيم، والخبيث المنبت يكون هو خبيثا أيضا، لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه كما يكون على حسب مائه أيضا. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار، مع أن المعروف أن النار تحرق الأشجار، ولكن الله على كل شيء قدير، فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحرق الأجسام بلا شك، ولكن لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانها كما قال المؤلف أو أنواعها في النار كلها، لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها، ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها ومنتشر أغصانها، وإما نوعها موجودا في جميع النار. ومن فوائد قوله كأنه رؤوس طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيان أن هذه الشجرة لها طلع، ولكن طلعها أقبح ما يكون من الطلع، لأنه يشبه رؤوس الشياطين. ومنها أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح، فيشبه الشيء بما يستقبح نفسيا وإن لم يكن معلوما حسيا، لقوله كأنها رؤوس الشياطين. ومن فوائدها أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة، لأنه شبه بها القبيح، والتشبيه إلحاق الشيء بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق به فيها، لأن المشبه دون المشبه به. طيب، ومن فوائد الآية إثبات أن للشياطين رؤوسا، نعم، وهو كذلك، فإن الشياطين لها رؤوس. ومن فوائدها الرد على من يقول إن الشياطين والملائكة والجن هي قوى الشر. نعم، الملائكة قوى الخير، والشياطين والجن قوى الشر، وليس هناك أجسام تحس. وجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوسا، ولا يمكن أن يكون هذا في الأمور المعنوية التي هي القوى. ومن فوائدها ضلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها، لأن الاعتماد على العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل. ثم قال عز وجل فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. من فوائدها إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد لقوله فإنهم لآكلون منها. ومن فوائدها يا هداية الله أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطر من أجل اطمئنان نفسه وإقراره به، أليس كذلك؟ ولهذا قال علماء البلاغة إن المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. ففي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر بل تلقيه إليه غير مؤكد، لأنك إذا أكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك، يقول لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب. فالفصاحة أن تلقيه إليه إيش؟ مجردا من التوقيت. مثلا إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد تقول قدم زيد، إذا كنت تخاطب رجلا خطاب ابتداء ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار. الحالة الثانية أن يكون عنده شك، عند المخاطب شك في الأمر، فهنا يحسن أن إيش؟ يؤكد، يحسن أن يؤكد ولكن لا يجب. فهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شاكا في قدوم زيد لاستبعاده إياه يحسن عندما تخبره أنه قادم يحسن أن تؤكده له فتقول لقد قد قدم زيد أو إن زيدا قادم. هذا متى؟ مع الشك، نؤكد بمؤكد على سبيل الاستحباب. طيب الحالة الثالثة أن يكون منكر، أن يكون منكرا. ففي هذا الحال يجب أن يؤكد له الخبر، يجب أن يؤكد له الخبر. لماذا؟ من أجل أن يزول عنه الإنكار، من أجل أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر. كما لو كنت تخاطب شخصا يمكن أن يكون فلان قدم البلد فتقول له لقد قدم، وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت والله لقد قدم، وإن كنت تخشى أن يكون غير مقتنع فبعض العامة يقول عليه الطلاق لقد قدم. إينا، لأن كثير من الناس يؤمنون بالحلف بالطلاق أكثر مما يؤمنون بالحلف بالله عز وجل. طيب بقي أن يقال هذا باعتبار حال المخاطب، أي أنه يحسن توكيد الخبر أو تجديده من التأكيد أو وجوب تأكيد باعتبار حال المخاطب. قد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر، إذا كان المدلول أمرا هاما فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا يمكن. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين. فهنا نقول تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته، وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان وأن يثبت فيه ويصدق. واضح؟ قال أهل العلم وقد ينزل، نبحث في البلاغة لجل نستذكر ما مضى، قال بعضهم قد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر، مثل ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هل الموت متردد فيه أو منكر؟ أبدا، لا يتردد فيه ولا ينكره أي أحد من الناس. إذن فلماذا يؤكد؟ لأن المخاطب قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت، لعدم استعداده للموت، فكأنه بعدم استعداده للموت كأنه منكر له فيؤكد له الخبر. طيب هنا فإنهم لآكلون منها، نقول هنا أكد الله عز وجل أنهم سيأكلون. فلماذا؟ لأن المقام مقام استبعاد للأكل، قد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من إيش؟ من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. فأكد الله ذلك بإن واللام، وأتى أيضا بالجملة الإسمية الدالة على استمرار أكله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا يشبعون، لقوله فمالؤون منها البطون، فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر الميت بقدر الضرورة، ولكن يأكلون أكلا يملأ بطونهم، وكلما فرغ البطن قليلا نعم أكلوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الشجرة إذا أكلوها والعياذ بالله عطشوا وطلبوا الماء، وطلبوه على طلب المضطر إليه بدليل قوله وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، فهم يعطشون كثيرا ويسألون سؤال المضطر، يستغيثون الله عز وجل، فإذا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. ولهذا قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حليب، يعني مع هذا الأكل القبيح المستقرى المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه، وقد سبق لنا أن هذا الحميم يقطع ماءه. ومن فوائد قوله ثم إن مرجعهم إلى الجحيم أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا فيه زيادة تعذيب. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيبته، فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يذوقوا نعيما أبدا، لأن مرجعهم ومآلهم إلى الجحيم، فلا يمكن أن يخرجوا منه. نسأل الله لنا ولكم السلام. فلهذا أكدت هداية الله بثلاث مؤكدات، والثانية الوجه الثاني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سبق فيه التحدث عن كفار قريش، فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قومك ليسوا أول من ظل، بل قد ظل قبله أكثر الأولين، ففيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك. كما أن فيه أيضا زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين، لأنه يعني قال بعده ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وأكد أيضا هذه الجملة للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها فيه ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. وقوله ظل قبلهم أكثر الأولين يعني لا كلهم، فإن من الأولين من اهتدى، ولكن أكثرهم ظل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. مهند نزل المصحف. لأنك نمت الآن، والنبي وليس معه أحد. ما هو هذا من الأدب أنك تنزل راسك كأنك نائم؟ والنبي وليس معه أحد، إذن أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل قد ظلوا، ما دام أنه لم يكن مع النبي أحد يبعث نبي في قومه ولا يكون معه أحد. وقول أكثر الأولين أي السابقين، فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، هذه الجملة مؤكدة بما سبق بالقسم واللام وقد، وأكدت الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. وقول أرسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لكنه هنا لم يذكر البشارة لأن المقام رحمك الله، لأن المقام مقام تهديد، فكان طي البشارة أنسب والاقتصار على الإنذار أنسب. فقال ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فمن هو الرسول؟ قال أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، كذا، وأمر بتبليغه، ولهذا يقال أرسل، أرسل يعني بعث برسالة، فهو أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فإن قلت ماذا نصنع في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهو يقتضي أيضا أن النبي وهو الذي يوحى إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ قد أرسل. فالجواب أن تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، فهو على حد قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى، وهو على تقدير وسقيتها ماء باردا. ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ولقد أرسلنا فيهم منذرين أي مخوفين، مخوفين من؟ مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبة وحرمان الثواب، لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة، إذ لو شاء لأحل مكان المعصية طاعة، وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية. طيب، يقول فيهم منذرين، ومنذرين هذه اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل، من أنذر ينذر، والمنذر هو المخوف. قال ومنذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر، الخطاب هنا موجه لواحد مذكر، فمن هو؟ أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ الثاني أعم، أي فانظر أيها المخاطب أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين. وهنا قال كيف كان عاقبة المنذرين ولم يقل ماذا كان، يعني انظر إلى الكيفية وإلى الغاية، لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية. لو قال ماذا كان عقابهم لكان الجواب الهلاك، لكن كيف كان عقابهم انظر إليه إلى كيفيته، وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فانظر إلى الكيفية، كيفية العاقبة، لتستفيد شدة العقوبة، لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملاءمتها للذنب، لأن الله قال فكلا أخذنا بذنبه، أي أن عقوبته ملائمة لذنبه. وأنت إذا تأملت هذا وجدت الأمر كما قال الله عز وجل. فمثلا كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول من أشد منا قوة، فأهلكوا بألطف الأشياء وهي الريح. أرسل الله عليهم ريحا فدمرتهم، أصبحوا لا وراء إلا مساكنهم. وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأهلك بما كان يفتخر به وهو الماء. وهكذا كلما تأملت هلاك القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماما لذنوبهم. طيب، إذن انظر كيف أبلغ من انظر ماذا كان عاقبته. وجه ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبته للذنب. ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة، لكن إذا قلت ما انظر ما عاقبته لم تؤمر إلا بالنظر بالعاقبة فقط. وقوله كيف كان عاقبة المنذرين، الجملة هنا استفهامية ولكنها في محل نصب مفعول إيش؟ مفعول انظر. وهذا النظر بالعين ولا بالقلب؟ هذا النظر بالقلب، والغالب أن النظر بالعين يعدى بإلى فيقال نظر إليه، وأن نظر القلب يكون متعديا بنفسه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني بالقلوب، أما بالأعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب. وقول كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين هنا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول، الذين أنذروا وخوفوا ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار، فكيف كان عاقبتهم؟ قال المؤلف أي عاقبتهم العذاب، يعني أن العاقبة كانت وخيمة والعياذ بالله. عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك. ثم قال سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين. نعم، ولهذا فسره المؤلف اسم الفاعل إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل، لأن المفسر يطابق المفسر فيقول إلا عباد الله المخلصين. الاستثناء هنا منقطع لأن ما بعده من غير جنس ما قبله، وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يكون علامته أن يحل محل إلا لكن. طيب، ولكن لماذا يؤتى بإلا بدل لكن؟ إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها، فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها من حيث المعنى، وإن كان هذا يختلف عن ذلك. وقوله إلا عباد الله، المراد بالعبودية هنا الخاصة والعامة؟ الخاصة، بدليل قولها المخلصين. طيب، وسبق لنا قريبا بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة، لإخلاصهم في العبادة، وهذا على قراءة كسر الله، أو لأن الله أخلصهم على قراءة أخلصهم لها على قراءة فتح اللام. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الآية قراءتين: المخلصين والمخلصين، لكن لم يصرح بهما وإنما أتى بمضمونهما. ففي الآية قراءتان: مخلصين لإخلاصهم لله، لأنهم أخلصوا القصد لوجه الله عز وجل، رب العباد إليه الوجه والعمل، فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله. والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات، لأنه دائما مع الله، ودائما يتفكر في آيات الله، ودائما يحب القرب من الله، فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله عز وجل. وهذا في الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمر، لم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها. ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، أكثر الناس في غفلة، غافلون، لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل، بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات، يقوم يتوضأ ويصلي لأن هذه عادة، كأن هذه العبادات عمل يومي يقوم به، ولهذا لا نجدها تؤثر على القلب بواسطة الغفلة الشديدة عن الإخلاص لله عز وجل. فهم مخلصون لله في العبادة، كذلك مخلصون أخلصهم الله، قال المؤلف للعبادة. ولو قيل معنى أسمى من هذا لكان أولى: أخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد، وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة عباده لنفسه. وهذا أبلغ في الثناء مما قال المؤلف من أن الله أخلصهم للعبادة، بل نقول أخلصهم له من بين سائر العباد إلا عباد الله المخلصين. يقول المؤلف: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذه الجملة كالتفصيل لقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فهنا شرع الله عز وجل يبين كيف كان هذا الضلال ومتى كان. كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ليس هناك نبي مرسل قبل نوح. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهما فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب. والمراد بالنبوة نبوة الرسالة، أما نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم، فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبي موسى. وأما من السنة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، يدعوه ليلا ونهارا. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يدعوهم سرا وعلم، ثم إني أسررت له أعلمت له وأسررت لهم إسرارا. ولكنهم والعياذ بالله لا يزيدهم ذلك إلا نفورا واستكبارا. مع قوة الرسالة والآيات العظيمة لكنهم والعياذ بالله نكصوا واستكبروا، وما آمن معهم إلا قليل. لما رأى عليه الصلاة والسلام ما حصل من قومه وأيس منه دعا عليه، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال إني مغلوب فانتصر، فأجاب الله تعالى دعاءه. ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قال بقوله ربي أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وأجاب دعاءه. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء يفور من الأرض فوران عظيما يشمل كل الأرض، حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء، والسماء تهطل بماء منهمر عظيم فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال ولم ينج منه أحد إلا من كان مؤمنا، فإنه مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طيب ذكرنا أن نوح هو أول الرسل، من آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين مع قوله ولكن رسول الله، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. نعم. فلنعم المجيبون. الجملة ولقد نادانا نوح مؤكدة بثلاث مؤكدات كما سبق، القسم واللام وقد. ونقول في توجيه التوكيد هنا ما قلناه فيما سبق، وقوله فلا نعم ألف حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، واللام موطئة للقصر وتقيل الكلام فوالله لنعم المجيبون، فوالله لنعم المجيبون، والمجيبون فاعل نعم. ونعم وبئس وشبههما تحتاجان إلى فاعل وإلى مخصوص يكون مبتدأ جملتهما خبره، أليس كذلك؟ ها؟ تحتاجان إلى فاعل وإلى مبتدأ تكون جملتهما خبرا عنه. هذا المبتدأ يسمى المخصوص، المخصوص بالمدح أو بالذم. فأين المخصوص هنا في هذه الآية؟ يقول نحن فلنعم المجيبون نحن، وصدق ربنا عز وجل نعم المجيبون الله سبحانه وتعالى، فإن إجابته ليست كإجابة غيره. إجابة الله سبحانه وتعالى إجابة محققة، لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانع. فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لا يجيب عز وجل، لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على إيش؟ على الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا تمت شروط الإجابة صار للإجابة محل فحلت الإجابة، وإذا لم تتم لم يكن لها إجابة، لم يكن للإجابة محل فلم تتحقق الإجابة. ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، أن لا يوجد مانع من موانع الإجابة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد. المهم أن الله تعالى أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب، وصدق الله العظيم، فإنه تعالى نعم المجيب يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. نعم، دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق، غرقوا عن آخرهم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الله تعالى منجيا أحدا من الغرق لأنجى أم الصبي، لأنجى أم الصبي. ما أم الصبي؟ امرأة كان معها صبي، فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق فلجأت إلى جبل، فارتفع الماء حتى وصل إليها، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء. فلما رأت الماء قد وصلها وألجمها رفعت الصبية فوق يديها، نعم، لتغرق قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه: لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي. لأن هذا من أبلغ ما يكون في الرحم، أن تجعل موتها قبل موته، ترفع على يديها حتى يدركها الغرق قبله. المهم أن هؤلاء القوم وغيرهم من الأمم لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس، لا ينفعهم الإيمان. فانظر إلى فرعون لما أدركه الغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه ذلك، قال إلى له الآن وقد عصيت قبل. لم يكن أحد من الأمم نفعه إيمانه حين رأى البأس إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياتنا ومتناهم إلى حين. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أن نبيهم خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له، قبل أن يؤذن له، فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم. فلهذا لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين، وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. قال الله عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيناه وأهله، من أهله؟ هل نقول المراد المؤمنون أو نقول إن الأهل هم خاصة الرجل؟ لأن هناك فرقا بين آل وأهل. آل أتباع، أهل هم الخواص خاصة الرجل، كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا يشمل الأمة كلها، أهل البيت الخاص. فهل نقول المراد أهله الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية، لكن في آيات أخرى تدل على أن الذي نجا هو ومن هو ومن آمن معه. طيب، يستثنى من الأهل أهل نوح ابنه الذي كفر به، فإنه أدركه الغرق، ولما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويستثنى من ذلك امرأته كما قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بماذا؟ بالكفر لا بالفاحشة والزنا، لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزني، لأن الزنا خبث، وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. فخيانة امرأة نوح امرأة لوط كانت بالكفر. والكفر قد يكون في امرأة النبي وهو لا يعلم، ولهذا قال فخانتاهما، يعني أخفت الكفر عن نوح وعن لوط. المهم أن أهل هنا ليس على عموم، فهل نقول هو عام يريد به الخاص أو عام مخصوص؟ عام مخصوص، لأن العام الذي يريد به الخاص لا بد أن يكون معلوما للمخاطب أنه لم يرد به إلا الخاص من أول الأمر. فأما الشيء الذي لا يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عاما مخصوصا. طيب، يقول عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب معناه ضد السعة، والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما يكرب به، ولا شيء أعظم من كرب الموت، لا شيء أعظم من كرب الموت. وهذا الكرب الذي أصاب قومه كرب عظيم، لأنه غرق، يموت الإنسان وهو ينظر، يعني موت الإنسان بمرض هذا بغير، يعني يموت بشيء يعلم أنه لا قدرة له على إزالته، لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن ينجو. ولهذا تجد بكل قواه يحاول النجاة ولكن ما تحصل له، فكأنه يموت يقطعه الموت وهو ينظر إليه، فلهذا صار كربا عظيما، لأنه موت بغرق، ومثل موت بالحرق بالنار، فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه يستطيع التخلص منه ولكن يعجز، فيكون وقع الموت بحق عليه أشد. ولهذا قال: نجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال المؤلف: هي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين. جعلنا ذريته هم الباقين، وفي الآية إشكال إعرابي، وهي أن الباقين منصوبة مع أنها بعدهم، وهم يكون مبتدعا، والمبتدا خبره مرفوع، فلماذا جاءت منصوبة هنا؟ الأخ هداية الله يقول إنه ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا فتكون الباقين المفعول الثاني لجعلنا، لأن جعلنا من أفعال التصير، فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين: المفعول الأول ذريته، والمفعول الثاني الباقين. وقوله هم الباقين، الآن قلنا أنها ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، لكن له محل من المعنى. فما هو يا أحمد؟ اي نعم، يعني يميز، يميز بين الخبر والصفة، هذه واحد. الثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر، ففوائد ضمير الفصل ثلاث: التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة، بين الخبر والصفة. أما هو لا يؤثر في الإعراب إطلاقا. طيب، ذريته، من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم. ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء، كما قبل إبراهيم من الأنبياء، من ذرية من؟ نوح. وما بعد نوح، وما بعد إبراهيم من الأنبياء، من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقي. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده